بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند مقتل جالوت أو جولياث يسموه الغربيين على يد داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك عن طريق المقلاع التي أراد أن يقاتل على طريقته فسمح له بذلك، ثم حز رأسه وجره من رجله ووضعه أمام طالوت، ووفى الملك طالوت بما وعد به داود فزوجه ابنته وشاركه في ملكه وحكمه. نتابع إن شاء الله تعالى. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وفى بوعده، ووعده بأن يزوجه ابنته هذا دليل على أن للإمام أو الخليفة أو الملك يجوز له أن يقول للجيش: من قتل كذا فله كذا، ومن أتى برأس أحدهم فله كذا. هذا يباح، وذلك للتشجيع وللتحميس، هذا من باب تحميس المقاتلين. لكن الإمام مالك مال إلى الكراهة في هذا، وقال: أخشى أن يختلط أمر الدنيا بأمر الآخرة، يعني تكون النية فعل الدنيا. لكننا نقف عند النص، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا، ومن أسر أسيرا فله كذا. وجاءت رواية أخرى مشابهة لهذا عن عكرمة، فالنص مقدم. ولذلك بعد ذلك الإمام مالك لما نوقش في هذا الموضوع يعني قال: إن كانت نيته لوجه الله عز وجل فحسن، لأن هنا النية بقى تدخل في الموضوع. نعم، قال علماؤنا: وفي الآية دليل على جواز المبارزة، أن يخرج إنسان من المسلمين يطلب مبارزة، أو نزل من العدو فيباح أن يكون هناك مبارزة. وهل يشترط لها إذن الإمام، يعني قائد الجيش أو من ينوب عن الخليفة؟ الإمام أحمد قال: نعم. لكن الجمهور قال: لا يشترط لذلك إذن الإمام، أن تأخذ إذن في مبارزة العدو. وقد سئل المالك عن الرجل يخرج بين الصفين يقول: من يبارز؟ فقال مالك: ذلك إلى نيته، إن كان يريد بذلك وجه الله فنعم، وإن كان غير ذلك فلا. وقال ابن المنذر: إن استأذن المبارز الإمام فحسن، وإن لم يستأذن الإمام فلا حرج كذلك، فلا حرج كذلك. نعم، والمسلمون استعملوا هذا، يعني حتى في لما حصل القتال بين الخوارج وبين كانوا ينزلون للمبارزة. وفي بعض الأمور يعني كان أبو دلامة من أصحاب النكت عند الخليفة، وكان يعني خويف جبان، لكن أراد أن يظهر نفسه فقال للخليفة: والله يا أمير المؤمنين، لو كان معي سيفك وتحتي فرسك لأبليت فيهم البلاء الحسن. فأقسم الخليفة أن يعطيه ذلك. فهذا يعني مسكين أصابه شيء، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، ألا تصنع لي طعاما؟ قال: جيبوا له شبريت، قال: جيبوا له دجاجتين وخبز، حطوا ليهم سفر، حطوا ليهم. فنزل من الخوارج رجل شديد قد أصابت أعينه الحمرة، عليه فرو مقلوب بالعكس، أصابه الماء فابتل وصفه المؤرخون، ثم أصابه الهواء فاقفعر مثل الصبل فارق الإيش، فدنا منه أبو دلامة ذاك حمل، قال له قف، هل تقاتل من لا يقاتل؟ قال لا. قال هل تقاتل رجلا على دينه؟ قال لا. قال ليش نقف؟ تعال إذن حتى أطمئن، نقتسم الزاد بيننا وبينك. فتح الطعام والجيشان ينظران، هذا عم يأكل وهذا عم يأكل، ثم أخذ عليه العهد أنه لا ينزل مرة أخرى للمبارزة. فرجع أبو دلامة قال ويحك ماذا فعل؟ قال كفيتكم إياه فكأنني قتلته، يعني خلاص انتهينا من المشكلة، يعني لا تورطني بهذه المشكلة. نعم، إذا جائز هذا. وقال ابن المنذر إذا استأذن أو لم يستأذن فلا بأس في ذلك. يقول صاحب كتاب حياة داود في لما قتل داود جالوت، تلك اللحظة ظهر المكنون، أي داود برز للوجود، برز صار يلفت النظر عند ذلك. نعم، في تلك اللحظة إنه داود المختار من الأمة، إنه أشجعها، إنه فرد في أمة، إنه أعلمها بالله عز وجل، إنه أعلمها بالله تبارك وتعالى، أقواها إيمانا، أقواها شجاعة، معرفة بربه، ولذلك كان أهلا للنبوة والملك، أهلا للنبوة والملك. وإلى هذا أشار الله عز وجل في قوله في سورة البقرة وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. كلمة آتاه الملك أي ملك بني إسرائيل بعد ذلك، بعد وفاة شموئيل النبي جمع له بين النبوة وبين الملك، مات طالوت ومات شموئيل، فصار داود قد جمع بين النبوة والملك. نعم، فكان ملكا نبيا. هذا الحكمة قالوا هي النبوة، والصحيح أنه الزبور، وكلاهما يعني ما في شيء إن شاء الله تعالى. وعلمه مما يشاء، علمه صناعة الدروع التي ليس يعني في التاريخ مثلها، وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، علمه منطق الطير، ألان له الحديد، سمع تسبيح الجبال، يفهم عن النمل ماذا تقول. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. لا، كل ذلك مما يشاء الله تبارك وتعالى أن يعلمه. الصوت الطيب الذي لم يعط أحد مثل صوته أبدا. داود كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش منه حتى تأخذ بأعناقها، فتجنبت، والطرب يأسر صاحبه، ولذلك قال العرب الطروب كريم، الطروب كريم، لكن يطرب للحق، مش يعني عواز الفلفل أو أهل العيشة تحت العريشة، لا أبدا، للمعاني الطيبة التي يبيحها شرع الله تبارك وتعالى. ذوق. نعم، كان إذا قرأ الزبور دنت الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها، وتطلبه الطيور فتصيح له كذلك. وكما ذكرنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، يحثهم على شكر هذه النعمة. بعد ذكر هذا الصراع بين بني إسرائيل وبين أعدائهم من الكنعانيين العمالقة، وبعد ذكر الوقائع والحروب، قد يقول قائل ما هي العبرة من الحروب والوقائع، وما هي الحكمة؟ أليس بالإمكان أن يعيش البشر بلا حروب؟ أبدا لا. ما الحكمة؟ والجواب تقرأه في تذييل هذه الآية، في آخر هذه الآية بعد أن قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يأتي الذيل، تذييل الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. الكلمات الأربعة خمسة: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذا التذييل هو بيان لحكمة الحروب ولهذه الوقائع في التاريخ كله. يقول ابن عاشور عليه رحمة الله: ومضمون هذه الآية، ابهم أدق الكلمات، من عبر الأكوان وحن حكمة من حكم التاريخ ونظم من نظم العمران التي لم يهتدي إليها أحد قبل نزول هذه الآية. التاريخ كله لم يعرف العبرة من الحروب إلا لما نزل هذا قول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الإسلام يريد أن تبقى القيم في الأرض وأن تبقى المثل فيها، فلا بد إيش من قوة تدافع عن المثل. ولذلك ذكر كل إيش كل معابد أهل الأديان وختمها بالقرآن الكريم لأنه مهيمن عليها: فما أقره أقرناه وما نفاه نفيناه. إذن لتبقى المثل هكذا، هي بيان الحكمة. لم يعرف العالم كله الحكمة من الحروب قبل نزول الآن وقبل إدراك ما في طياتها. ويقول المحققون في هذه الآية: ويأتي الشرع الحكيم، أو الحق أن قل كلمة بذاته، ويأتي الحق هنا بسنة كونية في الوجود، وهي أن الحرب ضرورة اجتماعية لا بد منها، ضرورة، وأن الحق سبحانه يدفع الناس بالناس، وأنه لولا وجود قوة أمام قوة لفسد العالم. لما كانت روسيا وأمريكا قطبان أمام بعضهم البعض، كان العرب شادين ظهرهم، ما شدوا بالله، شدوا بروسيا. نعم. فلما انفردت أمريكا طغت كما تعلمون. الله تعالى الآن بدأ يظهر السنة هذه الكونية أمام الصين أو غيره هكذا. فلو سيطرت قوة واحدة على العالم في الكون لفسد الأرض، أي لفسد من على الأرض واختل نظام من عليها. فقوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت، أي لولا أن الله تبارك وتعالى دفع بالقلة المؤمنة لتقف في وجه الكثرة الفاسدة الكافرة لفسدت الأرض. نعم، هي سنة كونية. فالدفع هو الرد عن أمر تريده، الشيء تبغى أنت، لما أحد يريد أن يعتدي على هذا الشيء تدفعه أنت، الرد عن أمر تريده. فإن كان مراد كثيرا من الناس الشر فإن الله يدفعه بأيدي خلقه من أهل الخير. هاي لولا دفع الله الناس. تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بأيدي أهل الحق، فيندحر أهل الباطل. نعم. قرأ الجمهور: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقرأ أبو جعفر ويعقوب ونافع: ولولا دفاع الله الناس. دفاع، دفاع هنا مصدر دافع، هنا أتى للمبالغة، أي أهل الحق يدفعون بقوة شديدة أهل الباطل، لأن أهل الحق لا يريدون أن يعم الفساد، وأهل الباطل يريدون أن يعم الفساد، لأن أهل الباطل ينتفعون بوجود الفساد في المجتمع، ينتفعون، يريد يبقى الأمر إيش سبهللة، الحق أبدا لا يرضون هذا. والدفاع هنا مصدر دافع للمبالغة في الدفع ليس للمشاركة، وقد يأتي فاعل بمعنى شارك، آكلته سابقته، هنا لبيان المبالغة. وذلك كقول موسى بن جابر الحنفي عليه رحمة الله: لا أشتهي يا قوم إلا كارها، أي لا أريد، لا أشتهي يا قوم إلا كارها باب الأمير ولا دفاع الحاجب. يعني الدفاع هنا المبالغ، هو المشترك، لما بيجي على باب السلاطين الناس بيدفعوك عن الحجاب، ما بيخلوك قابل إلا يعني بشق الأنف. يقول يا يعني يقول قائل: لا أشتهي يا قوم إلا غصب عني إذا في ضرورة، لا أشتهي يا قوم أو يا قوم إلا كارها باب الأمير ولا دفاع الحاجب. هنا ليست للمشاركة، للمبالغة أن الحاجب يدفعه. ولكن لماذا يدافع الله الناس بعضهم ببعض؟ لماذا؟ والجواب: لأن هناك كما قلت لكم أناسا يريدون الشر، لأنهم لا ينتفعون إلا بأجواء الشر والفساد، وأناسا يريدون الخير، فمن يريد الخير فإذا وقعت الواقعة بمقتضى هذين الوصفين، ناس يريد الخير، كانت قوة الله تبارك وتعالى مع أهل الخير فينصرهم. وذلك قوله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأهم مظاهر هذا الدفاع بين أهل الخير وأهل الباطل هو الحروب. ولذلك كل دعوة وكل مبدأ يبدأ فكريا قوليا وينتهي مع الخصوم، يبدأ مع الخصوم بالفكر ثم ينتهي كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم، صراع فكري، صراع اقتصادي، صراع اجتماعي في مكة، حتى يعني المسلمون إما أن يستأصلوا وإما أن يهاجروا، فهاجروا فأقاموا دولة الإسلام في المدينة. ثم إيش؟ لذلك الله تبارك وتعالى جعل في الفطرة الإنسانية المقاومة حتى في الحيوانات، بس الحيوان يقاتل عن غريزة. أشوف استعرض الطيور أو الحيوانات، تشوف لما تتعرض لخطر إما أن تفعل هكذا وهي لا تترك ما تفعل، لكن الله إيش غرز فيها هذا، فتدافع عن نفسها بوسائل إما بالعض أو بالنطح أو أما البشر لا. فالله تبارك وتعالى أراد بقاء، أراد بقاء النوع فجعل الاستخلاف، وكل الموجودات في الوجود أراد لها البقاء إلى أمد. لذلك بتلاقي الأشجار تنبت من نفسها، تحمل الثمار، إذا ما أحد أخذها بتسقط النوى، الحيوانات تتوالد، والبشر، البشر جعل له الله تبارك وتعالى لكونه مختارا هو أرقى الموجودات، فلا بد أن يتحصن وأن يأخذ حيطته من عدو، ولذلك شرعت إيش الحروب. هذا هو المعنى. فإذا ولا ينصرن الله من ينصر، فبالحرب الجائرة يطلب المحارب غصب حق الناس، وبالحرب العادلة ينتصف المحق من الظالم فيوقفه عند حده. وهذا هو إيش الحروب، وهذا هو الدفاع عن الحق بإذن الله عز وجل. يقول صاحب روح البيان في قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يقول في هذا التذييل الآية ذكرت تنبيه على فضيلة الملك والحكم، وأنه لولا الحكم والملك والسلطان لما انتظم أمر العالم. ولهذا قيل: الدين والملك توأمان، الدين والملك توأمان، في ارتفاع أحدهما ارتفاع للآخر، لأن الدين أساس ولأن الملك حارس لهذا الأساس. فإذا قام الحكم على غير دين فلا بد أن ينهدم، وإذا قام على دين ولا حارس له فسوف يضيع، فسوف يضيع. الشريعة أس والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. ثم قال رحمه الله: إن دفع الله الناس بعضهم ببعض يكون على وجهين، وجه ظاهر ووجه خفي، وجه ظاهر ووجه خفي. فالظاهر ما كان بالسواس الأربعة، أربع أنواع من السواس يقودون الناس: الأنبياء، الملوك، الحكماء، الوعاظ. هذول قادة الناس، لكن لكل واحد دور. فسلطان الأنبياء يخضع لهم العامة والخاصة، العام البشر كله يخضع للأنبياء. ولذلك صاحب أعمدة الحكم السبع بيقول: العرب في تاريخهم لم يخضعوا إلا للنبوة، لأنه كلهم زعماء ما شاء الله. فالعرب في طبيعته عنده عزة، ولذلك اختار الله تلك الأرض مكة لأنها لم يدخلها جبار، فبقيت نفوسا عزيزة، ولذلك كلهم يتطلعون إلى العزة والسلطان، ولم يخضعوا في تاريخهم إلا لمن؟ للنبوة. فلا بد إذا أرادوا أن يحكموا العالم مرة أخرى أن يعودوا إلى النبوة، إلى تعاليم النبوة. إذن الظاهر سلطان الأنبياء على الكافة، خاصهم وعامهم، ظاهرهم وباطنهم، على السلاطين كلهم الملك النبي يحكم. سلطان الملوك على ظواهر الكافة دون البواطن، السلاطين بيحكموا ظواهر البشر أما بواطنهم لا. ولذلك كان الملوك في السابق يقولون: نحن ملوك أبدان لا ملوك أديان، نحن ملوك أبدان، اللي بيخضع لها مع قوة. فإذا جمع السلطان بين الظاهر بقوته وبين الباطن بعدله، هذا المراد، هذا المراد. وسلطان الحكماء نعم على الخاصة دون العامة. الحكماء يعني الذين يضعون الأمر في موضعه، عندهم تفكير، عندهم يعني حكمة، عندهم تجارب. فهذا سلطان على الخاصة من الناس. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وسلطان الوعاظ على البواطن بقدر صدق الواعظ، على البواطن. هذا الدفع الظاهر. أما الدفع الخفي فهو سلطان العقل، يدفع الله عز وجل به الإنسان عن كثير من إيش؟ من زلات الهوى، والهوى عدو ولذلك يدفع، وعن كثير من القبائح. ولذلك كثير من العرب حرموا الخمر على أنفسهم قبل الإسلام في الجاهلية، لما رأوا بميزان العقل إيش ماذا يفعل بالشخص. نعم، هذا هو الدفع الخفي. وهذه الآية مسوقة، مساق الامتنان، يعني ربنا عم يمن علينا انه ايش؟ جعلكم تدفعون الشر بالخير الذي عندكم. ولذلك ذيلها: ولكن الله ذو فضل على العالمين، انما حرك فيكم من فضله تبارك وتعالى. فعندما تطغى فئة من الناس ثم يأتي الله بجماعة يردونهم عن طغيانهم، هذا خير كبير، لأن الخير سيبقى في الوجود، ولأن المثل ستبقى ثابتة، وإلى لما انتظمت مصالح العباد والبلاد. ففعله عز وجل يعم العوالم كلها، فضله تبارك وتعالى يعم العوالم كلها، عالم الدنيا وعالم الآخرة. أما في الدنيا ففضله ببيان طرق الرشاد وطرق الصلاح وطرق الفضائل، وفي الآخرة بالدرجات والجنات، فضله كبير. نعم، ولكن الله ذو فضل على العالمين. نعود إلى داود. وصى طالوت لداود كما ذكرنا فزوجه وشاركه وأحله بين قلبه ونفسه، فجمع له الصلة بأواصر النسب، صار صهره، زوج بنته. أما داود فقد انعقد له النصر وتم له الظفر، فمالت القلوب إليه وأحبه الناس. يقول صاحب كتاب قصص القرآن أحمد جاد المولى عليه رحمة الله: ولكن القلوب مهما تكن صافية لا يؤمن الدهر كدرها، لا يؤمن كدرها، الدهر كله لا يؤمن الدهر كدرها. طيب، والنفوس وإن كانت نقية قل أن تبقى على الأيام نقية، لابد أن يدخلها شيء. فقد أصبح داود يوما يلتقي بجالوت، يلتقي بطالوت الملك، وإذا بطالوت عابس الوجه لاوي العذار، يا فطر هذا العذار، الكناية عن الإعراض. ابتسامه تكلف، كان أول يضحك معه بانفراج، هذا فيه تكلف البسمة. حديثه تحفظ، فما الذي غير طالب؟ داود يسأل ذلك. ما الذي رنق من صفو مودته؟ أي ما الذي عكر رنق؟ ما الذي رنق من صفو مودته؟ ألا زال داود يخاف نفسه، ألا زلت سيفا مسلولا على أعدائه؟ ألست مجاهدا ظافرا في سبيل الله؟ أليس هو صهرا له؟ ألست راعي ابنته؟ كل ذلك يخاطب نفسه بينه وبين نفسه. صحيح، تساءل داود: ما الذي غير قلبك يا طالوت علي؟ إيش القضية؟ ما الذي غير مزاجك؟ لعله خاطر متردد، يعني فترة صغيرة، لعله مزاج متعكر لا يلبث أن يصفو وأن يلين. ويقول المؤرخون: وفي ليلة من الليالي ضم داود زوجه إلى جانبه ميكال، ضمهما ليل ساج هادئ، فقال لها: يا ميكال، وهو يهمس بصوت منخفض ويتحفظ في الحديث، يا ميكال، لا أدري أمخطئ أنا أم مصيب فيما رأيت، وصادق فيما حذرت أم غير صادق، أم غير صادق؟ لقد رأيت من أباك عبوس الوجه، ورأيته ضائق الصدر، تحدث نظراته في شيء بالعيون عن غيظ كامل. العيون لها لغة، ما أسر العبد سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه أو على صفحات وجهه. نعم، وتشير حركاته عن شيء جديد مريب. فهل عندك شيء مما رأيت؟ في شيء عندك يعني خبر؟ شو زعجه؟ قالت ميكال: وقد أرسلتها زفرة حبيسة، وذرفتها دمعة سخينة. تعرف في شيء سمعان بينه وبين أهله: لست أكتمك يا داود شيئا، أعلمه، وأصون عنك شيئا تجهله. إن أبي منذ رأى القوم من بني إسرائيل يميلون إليك ويكنون لك هذه المحبة وهذا الإجلال، ويغضون عيونهم في حضرتك مهابة وإعظاما منذ رآك تنتقل من نصر إلى نصر ومن ظفر إلى ظفر، ويجيئك النصر يتبعه النصر، خشي على ملكه من نفوذك وخاف على نفسه من سلطانك. دخلت الريبة. نعم، والملك كما تعلم يا داود مرعا خصيب وحما عظيم، يدافع صاحبه عنه بنفسه وماله. قد يقتل بعض الخلفاء آباءهم أو أبناءهم كما حصل في تركيا أحيانا. نعم، فهذا، ولذلك يأخذ بالظن ويعاقب لمجرد المشيء أو الخشية. ثم تابعت الزوجة حديثها فقالت: وأبي وإن كان مؤمنا خالص الإيمان يا داود، عالما وافر العلم، فهو ملك تنتابه ما ينتاب الملوك من الخشية على سلطانه، يخافون. نعم. ويحاول القفص من جناحك، والرأي عندي أن تأخذ بالحزم نفسك وتحتاط لحياتك، فإن كان ما توقعته نعم حقا فقد ظفرت بالسلامة، وإن كان الأمر بعيدا لم يضرك حزمك لنفسك، ما في حرج. فقال داود وقد آلمه ما سمع: ما أنا إلا جندي أقاتل تحت راية السلطان لوجه الله تبارك وتعالى، ومؤمن أدافع عن بيضة العقيدة، ولعل ما دخل على طالوت من وسوسة الشيطان، وربما سيخذي الشيطان حسن ظن به، ولا بد أن يقهر هواه. يعني طالوت أنا لا أشك بأن الرجل سيغلب هواه. ثم استسلم للنوم كأنه لم يعرف شيئا من دخيلة طالوت. قال طيب. لا. قال الألوسي: لما مالت قلوب بني إسرائيل إلى داود دب داء الحسد في طالوت. دب داء الحسد. يقول صاحب كتاب حياة داود: ولا يحسد إلا من كان ممتازا بشيء، إلا من تميز بأمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، كما قالت أم رومان لعائشة: يا ابنتي ما من إنسان آتاه الله ميزة من أمر الدنيا أو من أمر إلا كان له حاسدون. يحسد المتميز. نعم. وهكذا كان. وقديما قالوا: كل ذي نعمة محسود. وداود كان ممتازا. نعم. فعليه أن يستعد لرشق سهام الحاسدين. والتاريخ مليء بالأمثلة. ألم نقرأ في سورة يوسف: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا. لمجرد إيش؟ الحب والميل الشديد لهذا الصغير، ودائما الإنسان يميل إلى الصغير تظهر فيه الحنان أكثر، أو للمسافر أو للمريض من أولاده. نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وتكون من بعده قوما صالح. حسد غيرة. يقول صاحب أيسر التفاسير: الحسد سبب لكثير من الكوارث البشرية، مش فقط أبدا. تراها في حسد إبليس لآدم، فكانت كارثة الهبوط من الجنة إلى الإيش كارثة، النزول من الجنة كارثة كبيرة بسبب الحسد. في فتنة قابيل وهابيل كارثة كذلك، أول من سن القتل حسد اليهود لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأنكروا الحق كله حسدا. إيش النبوة؟ ماذا العداوة ما حييت، لما سئل ماذا بيست له قال العداوة ما حييت حسد. كان يوسف محبوبا، فبالله عليه ما كانت جريمتهم أبدا. لا اقتل يوسف، هذا الحسد. فلما صحوا وأدركوا أن الله خلقه ممتازا ماذا قالوا؟ تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعترف. وامتياز الأنبياء والرسل أعظم أنواع الامتياز، ولذلك الجاهلون يعادونهم ظاهرا وباطنا، عادونهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلا بد من هكذا. داود شاب انتزع النصر لشعبه بأكمله أو لشعب بأكمله، وألحق الهزيمة بشعب بأكمله، إنه امتياز ما هو سهل. فلا بد أن يكون الحسد والبلاء ليس كمثله في الحسد والابتلاء كمثله حسد وابتلاء. وبدأ الحقد من طالوت على داود، وحقد السلاطين أشد أنواع الحقد. فطالوت يريد أن يحافظ على عرشه، وأساس العروش حب الشعوب لملوكهم، هي أساس ثبات العروش، حب الشعوب لملوكهم. وهو الحب ينتقل إلى داود، فالعرش إذن يهتز تحت إيش؟ تحت طالوت، يريد أن يتحول إلى داود. إذن دب الحسد في قلب طالوت، فكيف الخلاص من داود؟ لابد من أمر يهيئه حتى يستطيع أن يتخلص من داود. وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله.